قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم يعني إن أعرضتم عن تنزيل الله تعالى وفارقتم أحكام كتابه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أو فهل عسيتم إن توليتم توليتم عن الجهاد وما كنتم عنه أن تفسدوا في الأرض أي أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبصارهم إذا هذا نهي عن الفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام كثيرا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فإفساد الأرض عام لكنه خط نوعا خطيرا من هذا الإفساد وهو تقطيع الأرحام بل إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقام والفعال وبذل الأموال فهل عسيتم يقال عسيتم أن أفعل كذا وعسيتم أن أفعل كذا بالفتح والكسر اللغتان ذكرهما الجوهري وهما تبعيتان لا معنى وهما تبعيتان يعني قراءتان من القراءات السبعة قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب بتأكيد التوبيخ وتسديد التقريع فالمعنى هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أما قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فيما هو من الولاية الولاية ولاية الأمور يعني أو الحكم أو حسب الله الحكم عليه فهل عسيتم إن توليتم من الولاية قال أبو العالية المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا وقال الكلبي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم وقال ابن جريج فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام وقال كعب فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يحكم بعضكم بعضا وقيل إن توليتم هي من الإعراض عن الشيء القول أو إن توليتم يعني حكمتم أو جئتم حكاما أو صرتم حكاما وقول آخر إنها توليتم يعني من الإعراض عن الشيء والصد عنه قال قتادته فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم وقيل فهل عسيتم أي فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض وتعودوا إلى جاهليتكم وقال بكر النجمي إنها نزلت في الحرورية الخوارج وفيه ضعف هذا ضعيف لأن طبعا الخوارج ما كانوا يعني ظهروا والأظهر أنه إنما عني بها المنافقون كما سيأتي بيان أن هذه الجملة من الآيات الراجح أنها في المنافقين وقال ابن خيال قريش المقصود بها قريش ونحوه أو نحوه قال المسيب ابن الشريف والفراء قال نزلت في بني أمية وبني هاشم نزلت في قريش طبعا بني أمية وبني هاشم هما من قريش يعني كأن فيها إشارة إلى ما وقع من القتل وتقطيع الأرحام والفساد في الصراع بين العباسيين والأمويين ودليل هذا ما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مثل هذه الأسماء إلا موثقه في الجاهلية كانت الجاهلية لا يتحسبون من هذه الأسماء الغريبة الحمار مثلا تطحنك صحابة اسمه عيار بن حماري المدافعي أو عبد الله بن مغفل أو ذلك هذه يعني لا ذنب للصحابية لأن اسم أبيه أما في الإسلام فتم تأييد الاسم الكريم لكن كيف غير اسم أبي ممكن غير اسم أبي لكن اسم الأب خلاص هو نقص عليه ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض ثم قال هذا الحي من قريش. أخذ الله عليهم إن ولوا الناس ألا يسيروا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم. ونقرأ أخرى، فهل عصيتم إن توليتم توليتم. وعلى قراءة توليتم إن وليتكم ولاة زائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاربتمهم. فهل عصيتم إن توليتم يعني حكمكم حكام زائرون ظالمون خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم عن استماع الحق وأعمى أبصارهم أي قلوبهم عن الخير أو أعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية سائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتبع الإخبار بأن من فعل ذلك حقق عليه معنكم وطلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمع، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل. يعني عقوبة من فعل هذا أن يصير كالبهيمة التي لا تعقل ولا تنتفع بحواسها، تسمع لكن لا تفهم ما تسمع، ترى لكنها لا تعتبر بما ترى، وإنما يأتي غفلة عن الاعتبار ولا تستطيعه. فقيل إن الله تعالى بعدما قال فهل عصيتم إن توليتم أن تسجدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم قال أولئك الذين لعنهم الله يعني من فعل ذلك فأصمهم أي عقلهم وأعمى أبصارهم. وقال فهل عصيتم ثم قال أولئك الذين لعنهم الله فرجع من الخطاب الى الغيب فهم عسيتم ثم قال اولئك في سيره الجن امراه هذا ايضا يعني التفات على عاده العرب في ذلك فيه التفات من ايذان لان ذكر جناياتهم اوجب اسقاطهم عن رتبه الخطاب وحكايه احوالهم الطبيعه لغيرهم. يعني كان في الاول يعني يقول تبارك وتعالى فهم عسيتم تخاطبهم أن إن توليتم أن تسيروا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فأعرض عنهم، لأنه إذا فعل هذين الفعلين لا يستحقون أن يخاطبهم الله مباشرة. فمن ثم انتقل إلى الغيب فقال أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا رجع من الخطاب إلى الغيبة على عادة العرب في ذلك بالامتثال. بالإيمان لأن ذكر جناياتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الطويعة لغيرهم. قال عز وجل في هذه الآية أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى فأصم آذانهم وأعماهم فأصم آذانهم وأعماهم إنما قال فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة هي أنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب الاستماع، والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار. يعني لو أن إنسانا قطعت أذنه هل يفقد حتى السمع تماما؟ لا طبعا، لا شك يعني يتأثر لأن الأذن لها فائدة عظيمة، لكن هل يفقد حتى السمع؟ لا يفقد حتى السمع، إذا قطع أذنه يبقى له السمع. فلذلك قال فأصمهم، لأن قال فقطع أذانهم أو ذهب بآذانهم لما دل ذلك على انتفاء السمع، واضح؟ لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السمع. ثم قال وأعمى أبصارهم، لماذا لم يقل أعماهم؟ لأن الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار، بخلاف العين لو أزيلت لزال الإبصار، أما الأذن فلو أزيلت لا يزول السمع. فمن ثم قال عز وجل فأصمهم وأعمى أبصارهم، ولم يكن فأصم أذانهم وأعماهم، فموضع على أعمى. جعل الله سبحانه وتعالى العينين مقدمتين وجعل الأذنين مؤخرتين، يعني العين في الأمام والأذن في الخلف أو في الجانبين. لماذا قدم العينين وأخر الأذنين، لأن العينين بمنزلة الطبيعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم ليكشف له، وبمنزلة السراج الذي يجيب للتالي ما أمامه. أما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه، فكان جعلهما في الجانبين أعدل الأمور، فسبحان من ظهرت اسمته العقول. فإذا عرض بمناسبة ذكر السمعي فانتصر. كذلك جعل للعينين غطاء، لأن نظرة الأذن الأصوات، الأذن تدرك الأصوات، والأصوات لا بقاء لها، الأصوات عبارة عن طاقة لا بقاء لها، فلو جعل على الأذنين غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع البطاء، لأن يعني البطاء لو هيتحرك عن الأذن على بال ما يترفع الصوت في انتهى خلاص، واضح؟ فزالت المنفعة المقصودة. وأما نظرة العين فأمر ثابت، العين محتاجة إلى غطاء يفيها، وحصول الغطاء لا يؤثر في الإدراك. قال بعض أهل العلم: عين الإنسان هاديان، وأذناه رطلان إلى قلبه، ولسانه تهدمانه، ويداه جناحان، ورجلاه جريدان، والقلب ملك، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطا ونفوذا يقوم به بعضها مقام بعض، فلهذا يفرض سبحانه بينهما كثيرا في كتابه، فيقول عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال أيضا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا العبرة ببصيرة القلب وليس بالعين الباطرة. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: انطلقوا بنا الى البصير الذي في بني واقف معود. وكان رجلا اعمى. لذلك العلماء يقولون عند وقف العالم الضرير يقولون ايه الشيخ الفلان فلان فلان او فلان البصير بقلبه، البصير بقلبه، اشاره الى انه لا يرى بعينه لكنه بصير بقلبه، كيف لا وقد اتاه الله كتابه. فهذا تأدب لأدب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف معود، وكان رجلا أعمى. الحقيقة أن سورة محمد عليه الصلاة والسلام سورة القتال حافلة بالآيات التي تصلح عنوانا لبحث طويل، منها هذه الآية المتعلقة بصلة الرحم والحث على صلة الرحم، لأن البحث طويل وكبير فمرجئ يعني لكي ندرسه في بعض الصلاه على في احدى المحاضرات الاحترافيه، لكن نمضي التفسير وهذا البحث غير متماسك وبحث مستقل، فنرجئه ان شاء الله تعالى الى اقرب فرصه في محاضرات الاحترافيه التي نلجا اليها عند الضروره. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال القرطبي: ظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره معنى الآية: فمع لكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد في الأرض لتفسد البلاد. وقال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان الذي قد سماه الله أخوة. فإذا على إذا كان المقصود فلا كيف إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني أن تقطعوا رحم الإسلام والإيمان بالقصد الذي يكون بين المسلمين. فالرحم على هذا هو على يعني سالم وعام وليس الرحم الخاص، إن المقصود رحم الإيه الأخوة الإيمانية الذي سماه الله أخوة بقوله: إنما المؤمنون إخوة. وعلى قول الفراء: إن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية، والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار بقطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة بتجديدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. ثم يقول تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أيضا هذه الآية آية جامعة عظيمة، الكلام فيها يقول جدا جدا جدا، يعني إذا قرأنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله حتى نستوفي جزءا من فوائد هذه الآية الكريمة فسوف يكون كلام جدا جدا. يكفي أن العلامة السجدي رحمه الله تعالى شرح وفسر هذه الآية في 155 صفحة في كتابه الرائع أضواء البيان في إيضاح القرآن مصر 155 صفحة كاملة يفسر فيها هذه الآية العظيمة ويستنبط منها العبر ويردد ما دلت عليه بواقع المسلمين في العلم والعمل. هذا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قرأ الجمهور أم على قلوب أقفالها بالجمع، وقرأ أم على قلوب أقفالها بفتح الهمزة على أنها مصدر الإقبال. قال ابن القيم رحمه الله طبعا يريد على قلوب هؤلاء الأقفال، أفلا يتدبرون القرآن بل على قلوب أقفالها، لأن على قلوب هؤلاء المذكورين أقفالها. وقال مقاتلنا يعني بهذه الأفعال طبع على القلوب، أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب القلوب، فكأن القلب بمنزلة الباب المرتد الذي قد ضرب عليه قهر، فإنه إما لم يفتح القط لا يمكن فتح الباب والمصير الى ما وراءه، وكذلك ما لم يرفع الختم عن القلب من الناس وقد روى ابن جرير ان الشاب من اليمن الثاني حتى يكون الله عز وجل يستحوذ او يفرجها، كما زال الشاب الذي كان ذلك في نفس عمر رضي الله عنه حتى يلي فاستعان به، يعني انه فقه معنى نبي الله حسب الحديث والسلامة. يقول القرطبي فالأقفال هنا في القلوب لا مختلف، وخلوء ارتداد القلب والخلوء مع الإيمان، يعني لا يدخل قلوبهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر، لأن الله طبع على قلوبهم وقال على قلوبهم، لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة. والمراد أم على قلوب هؤلاء يقولون الأجانب بهذه الصفة أكثرها. هذا الاستفهام قيل إنه من الإنكار، أكثرها من الإنكار. وقال وقيل أيضا أم على قلوب أكثرها أم هي المنقطعة الجارة بالبل والهمزة، فكان يتدبرون القرآن بل أعلى قلوب أكثرها فهم لا يفهمون ولا يعقلون، والمراد قلوب هؤلاء أم المتكبرين. وقال في فتح البيان أصل قوله أفلا يتدبرون القرآن، يقول أصل التدبر التفكر في عاقبة الشيء، هذا معنى التدبر، التفكر في عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره. وتدبر القرآن لا يكون إلا مع كبير الخلق وجمع الخلق وقت الإعراض، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال السبب تقليل الغذاء. والآيات بعمومها تشمل كل من لا يتدبر القرآن ولا يتأسى به ويدخل فيه من نزلت فيه ظهورا أوليا، لأن المقلدة تستحق عن التدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين على قلوب أقفالها. وإن كان في هذا الخط حقيقة نظر يعني هؤلاء هم الذين على قلوب أقفالها، يقول هم الذين يقول هم الذين على سبيل الحصر، فمعنى ذلك ان المخلدة من المسلمين وانها فيهم بالذات مثلا، طبعا هذا لا يقبل، لكن فرض من ذلك لانهم يقولون بين قلوبهم تدبر ايات الله بحجة التقليد، لكن الايه اصلا بغلت فيها يعني ان تسلم. قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: الهمزة في قوله أفلا يتدبرون من إنساء وإنساء عاطفة حاجبية مثبتة على أصح القولين والتقديم يعرضون أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن. فقال رحمه الله وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقوله تعالى أفلم يتدبروا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد جم جل وعلا أن يعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. فقال الصدقي أيضا فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر من قومه هذا القرآن كما قال تعالى إن كان الرسول إلى ربه إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال أيضا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المستعين بذلك يعني في جانب ذم القرآن أو ذم في النصوص من لا يتدبر القرآن في جانب آخر مدحت وأثنت على من يتدبر القرآن ويتعلمونه ويتعلمونه ويعملون به. فجعلهم صلى الله عليه وسلم هم خير الناس فكما أن خير الكلام كلام الله فكذلك خير طلبة العلم من طلب علم القرآن. فالقرآن أفضل وأكمل وأعظم ما يشتغل به كما أن خير الكلام كلام الله فكذلك كان خير الناس وخير من يطلب العلم من يطلب العلم بكتاب الله عز وجل. وهذا ثبت في الصحيح من حديث أسماء بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فخير العلماء من علم القرآن وخير المتعلمين من تعلم القرآن. ووصف الله النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقال هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هم أهل الله وخاصته. وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الطحاوي في تفسيرها قال ابن عباس كونوا ربانيين كونوا علماء فقهاء علماء. فقيل كم العلماء ربانيين لانهم يربون لانهم يربون العلم يربون العلم اي يقومون به. يقال لكل من قام باصلاح شيء وادمانه قد ربه يربه فهو رب الله. وقيل سموا ربانيين لانهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها وجيدة الالف والنون للمبالغه في النسبه او في النسب كما يقال يسمى من. وقيل الربانيون هم هم العلماء بالحلال والحرام. ثم قال عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. أما عن القراءات في هذه الآية الكريمة فهي قوله عز وجل في قوله وأملى لهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قراءة أخرى وأملي لهم. قراءة ثالثة وأملي لهم. الشيطان سول لهم وأملى لهم. وأملى لهم يعني من الذي أملى إما يكون أملى لهم الشيطان وإما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أملى لهم. على القراءة الثانية الشيطان سول لهم وأملي لهم أيضا نفس الاحتمالات. على القراءة الثالثة الشيطان سول لهم وأملي لهم يعني الله سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير وأولى هذه القراءات بالصواب التي عليها عامة قراء الحجاز والكوفة من فتح الألف في ذلك لأنها القراءة المستقيمة في فرقة الأمصار يعني قراءة أملى لهم أملى لهم. قل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سوّم لهم أيضا خبر إلا نعم يعني خبر إلا في قوله إلا الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سوّم لهم جملة المتابع والخبر الشيطان سوّم لهم هذه الجملة هي في محل وصف الأسئلة من الخبر إلا الظاهر أن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد إيمانهم وقال بعض العلماء هم اليهود الذين كانوا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث وتحققوا أنه هو النبي الموصوف في كتبهم كفروا به. إذا قوله إن الذين ارتدوا على أدبارهم على لكل أنهم مسجها اليهود فعلهم الله فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوه وتيقنوه. هذا سبب استعمال كلمة ارتدوا على أدبارهم رجعوا عما كانوا عليه من التكذيب والإيمان بنبي يبعث صفته كذا وكذا فلما عرفوه وتيقنوه كما قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا فالكلمه فلما جاءهم هي تتم بمعنى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما كانوا يعني عرفوا فلما جاءهم ما عرفوا وقوله تعالى كفروا به يسمى هنا قوله تعالى ارتدوا على أدبارهم. وقال ابن عباس وضح والسدي هم المنافقون قعدوا عن الكتاب بعد ما علموه في القرآن. وقال بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين قالوا هذا أولى لأن السياق في المنافقين. وهذا المذهب نصره أو هذا القول التفسير نصره شيخ المفسرين وإمامهم بلا منافس وبلا منازع الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فقد قال هم أهل النفاق. وهذه الصفة بصفة أهل النفاق عندنا أجزه منها بصفة أهل الكتاب وذلك أن الله عز وجل أخبر أن ردتهم كانت بقيلهم للذين كرهوا ما نزل الله كانوا في عقدهم في بعض الأمر. ولو كانت من صفة أهل الكتاب وكان في وقتهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم الكفاية من الخبر عنهم أنهم إنما ارتدوا من أجل قيلهم ما قالوا. يعني لو كانت كانت الآية في أهل الكتاب لكان يكفي أن يثقوا به لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم الذين ينطبق عليهم السياق إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان سول لهم أم لا لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله كانوا في عقدهم في بعض الأمر. وهذا مسلك المنافقين. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبب ارتداد هؤلاء القوم من بعد ما تبين لهم الهدى هو إغواء الشيطان لهم كما قال تعالى مشيرا إلى علة ذلك قال الشيطان سول لهم أي زين لهم الكفر والارتداد عن الدين وأملى لهم يعني مد لهم في الأمل أملى لهم مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر. وطول الأمل من أعظم أسباب الكفر وارتكاب المعاصي يعني طول الأمل يعني يحفظ الإنسان على التسديد على التسديد ويشهد أن يكون الإملاء من الشيطان قوله تبارك وتعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأذن عليهم بخيرك وردلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويشهد لأن يكون الإملاء والإمهال من الله عز وجل للقراءة الأخرى وأملي لهم يعني الله سبحانه وتعالى أو أن لهم قلنا تحتمل الشيطان وتحتمل الله سبحانه وتعالى. فيشهد التفسير الثاني أن أمن لهم يعني الله عز وجل قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعني والله المثل الأعلى إذا كان هناك رجل مجرم مثلا والبوليس أو الشرطة استطاعوا فهم يعرفون حركاته ويتابعونه ويمتدونه جيدا ومع ذلك لا يقبضون عليه لماذا يجب بدون أن يقبضوا عليه متنفسا في الجريمة حتى تكون عقوبته يعني أغلى. فلله المثل الأعلى فالله سبحانه وتعالى لا يعذبهم الإصابة هم تحت ثقة قبل وتحت ثقة لكنه يستدرجهم ويمي لهم فيزدادون بذلك اغترارا فيتمادون في الكفر والصد عن سبيل الله وبالتالي يستحقون المزيد من العقوبة كما قال هنا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نتابع لهم في الخيرات بل لا يشعرون يعني إنما هو استدراج. وقد جاء في هذا المعنى أو صح في هذا المعنى حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه لا يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما مثل ما نذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا استدراج في الحقيقة ليست علامة علامة اختيار واكتفاء كما يعني يزعم بعض الناس ضمن يقولون إن ربنا بيحبني إن ربنا لما كنت بيحبني سيتعامل كذا وأعطاني كذا وكذا وكذا هذه المقاييس تدل أو هذا التفكير يدل على الاغترار بالله وغرة لله غرور. فهذا اغترار يعني الإنسان ما غرك يرى بك الكريم تتمادى الإنسان في المعاصي ثم يقول ربنا كريم وربنا غفور رحيم وغير ذلك من التعلق بنصوص الرجاء مع قصرها عن نصوص الوعيد. فتخيل المرأة متناجية في التفرد والتهدد وهذه الأشياء واضح. ثم تقول نبيل إن ربنا عباس مهم القلب القلب أبيض والقلب صافي ودينه بين الله حنان واضح. هذا نوع من الاغترار كان هو يعني استدراج كما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج ويتنادى في المعاصي والله يعطيه ويعطيه ويزيده هذا استدراج له فليتفطن الإنسان جانب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلما نسي ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق والمال والصحة والبركات والخير حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فرحوا فرحا لا يحبه الله كمن قال فيهم إن الله لا يحب الفرحين حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أخذناهم بغتة لأن هذا يكون فيه زيادة حسرتهم إذا أخذوا بغتة وهم في هذا الرغد ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله كانوا في حكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ذلك أي ما تقدم من ارتكابهم أو التسليم والإملاء ذلك يعني الردة التي ارتكب على أعقابهم إن الذين ارتكبوا على أجدادهم من بعد ما تبينوا إما أن كلمة ذلك تشير إلى هذه الردة أو الإنكار إلى الإملاء الشيطان كون لهم وأمن لهم ذلك يعني ذلك التسجيل وذلك الإملاء بأنهم قالوا بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتكبوا على أجدادهم من بعد ما تبينوا الهدى قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قيل هم المشركون هم المشركون كانوا في ركن في بعض الامر هذا البعض هو عداوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفه ما جاء به قول اخر في الذين كرهوا ما نزل ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قيل ان القائلين هم اليهود العكس اليهود قالوا لمن للمنافقين ذلك بأنهم قالوا أي اليهود قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المنافقون وقيل المعنى ان المنافقين قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الامر كالصعود عن الجهاد والموافقه في الخروج معهم من خرج وان اخرجتم لاخذن معكم وان كتبتم لننصرنكم. فالمقصود بنطيعكم في بعض الامر كالصعود عن الجهاد والموافقه في الخروج معهم ان خرجوا والتظافر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا القول قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون. فقال الشنقيطي التخفيف الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما تناوله ربها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما أنزل الله، يعني سواء كنا منافقون أو اليهود أو المشركون، فهي عامة في كل من كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم. إسرارهم قرأ هناك نظم كبير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم والله يعلم أسرارهم. هذه قراءة عامة إسرار، والله يعلم أسرارهم بفتح الهمزة جمع سر. وقرأ أبو حمزة والكسائي وحق عن عاصم إسرارهم بفتح الهمزة مصدر أسرار كقوله وأسررت لهم إسرارا. وقد قالوا ذلك سرا فأخفاه الله العالم بكل ما يسرون وما يعلمون. قال شيخ المفسرين رحمه الله: والصواب من القول بذلك عندنا انهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى فبايتهما قرا القارئ فمفيدا. قال الشنقيطي رحمه الله: والايه الكريمه تدل على ان كل من اطاع من كره ما نزل الله في معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل انه كافر بالله، بدليل قوله تعالى في من كان كذلك: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هناك بعض التوضيحات تتعلق بهذه الآية الكريمة وهي مستقاة من أضواء البيان، حيث قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أو بين بعض المسائل منها أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول قال الله سبحانه وتعالى في حكمه: ولا يشرك في حكمه أحدا. على أساس أن لا بنيت ولا يشرك في حكمه أحدا لا نافية، يعني أن الله لا يشرك في حكمه أحدا. تأمل تأمل نفس إيه يشرك في الحكم، يعني من أن هناك شرك في الحكم تماما كالشرك في العبادة. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، يعني لا تشرك يا نبي الله في حكمه أحدا، أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله أحدا. وقال سبحانه في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالأمران سواء، كلاهما شرك لله العظيم. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل تشريع من غيره باطل، والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد انه مثله او خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. يعني اي انسان يحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى معتقدا ان شرع المخلوق مثل شرع الله فهو كافر، او ان شرع المخلوق افضل من شرع الله فهو من اولى كافر مسلم. واضح؟ وكل من اطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد اشرك به مع الله، كما يدل لذلك قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لما اطاعوهم في قتل الاولاد. وقال تعالى: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، فسمى هؤلاء الذين يتبعون من الدين ما لم ياذن به الله شركاء. وقال: ولا شرك على ان الشيطان يقول للذين كانوا يشركون به في الدنيا اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وليس هذا الاشراك زائدا على ان دعاهم الى طاعته فاستجابوا له كما قال تعالى عنه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. اذا هذه المساله الاولى وهي ان الشرك في الحكم كالشرك في العباده. المساله الثانيه الأدلة على أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال إن الحكم إلا لله عليه توكل، وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فقال أيضا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال تعالى قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، قال العلامة السدي رحمه الله تعالى وبهذه النصوص السماوية التي ذكرناها يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام أنه لا شك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أما المسألة الثالثة فهي بيان صفات من يستحق أن يكون الحكم له وحده، يعني حينما نقول إنه لا حكم إلا لله هذا ناتج عن صفات تختص بها الله سبحانه وتعالى توجب توحيده في الحكم كما توجب توحيده في العباده. يعني فعلى كل عاقل أن يتأمل صفات من يستحق أن يكون له الحكم وحده ويقارنها ويقابلها مع صفات البشر المتبعين من قوانين وضعيه، فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك. فان كانت تنطبق عليهم ولم تكون فحينئذ فليتبع تشريعهم، وان ظهر يقينا انهم اخر واخف واذل واصغر من امر ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم الى مقام الربوبيه. يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه اريد فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل انه بكل شيء عليم. فنتامل هذه الصفات، فمن اتصف بها فإنه يستحق أن يكون الحكم له وحده. فمن من هؤلاء الذين يشرعون من دون الله ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله عز وجل ويضادون الله عز أين هم من هذه الصفات؟ هل هم أربابنا الذين خلقونا ورزقونا؟ هل يستحقون أن نتوكل عليهم وأن نميل إليهم؟ هل منهم أحد يقصد بأنه فاطر السماوات والأرض؟ أو أنه هو الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم فيه؟ هل واحد منهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هل فيه من يدعي أن له مقاليد السماوات والأرض وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه بكل شيء عليم؟ كذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحق وإليه ترجعون. هل فيهم أحد ينطبق عليه أنه لا إله إلا هو وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن له الحق وإليه يرجع إلا الله سبحانه وتعالى؟ كذلك قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هل فيهم احد يستحق ان يوصف بانه هو العلي الكبير؟ وقال تعالى وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم ذكر عز وجل أيضا من صفاته التي يستحق بها أن يكون له الحكم وحده والعبادة وحده: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقال تعالى: إن الحكم إلا لله يحق الحق وهو خير الفاصلين. كل هذه الصفات الجليلة لا يوصف بها أي من الكفرة الفجرة المتبعين للنمم الشيطانية، ولا يدعيها أي منهم، فهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا من هذه المسائل أن الشيطان إله باطل يعبد من دون الله عز وجل، وأن طاعة الشيطان شرك بالله العظيم، وأن الكفر به شرط في صحة الإيمان. يعني لما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية، هي من خصائص الربوبية كما بينا، فما كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المتبع ربا وأشركه مع الله. مما يدل على ذلك المناظرة التي جرت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان، فقد أوحى الشيطان إلى أولياء فقال لهم المشركين قال لهم: سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة تصبح ميتا، من هو الذي قتلها؟ فأجابوهم بأن الله هو الذي قتلها. فقالوا: الميتة إذا ذبيحة الله، وما ذبحه الله كيف تقولون انه حرام مع انكم تقولون انما ذبحتموه بايديكم حلال؟ فانتم اذا احسن من الله واحل ذبيحه. فانزل الله باجماع من وافق به من اهل العلم قوله تعالى: ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، يعني الميته، حتى لو زعم الكفار ان الله ذكاها بيده الكريمه بسكين من ذهب في زعمه. ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه فإنه لفسق. الضمير عائد إلى الأكل المكروه من قوله تعالى: ولا تأكلوا، فإنه أي أكل منها لفسق، أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان. ثم قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فطارت هذه فتوى تمامية من الخالق جل وعلا بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. وقال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني فيما يأمر به من الكفر والمعاصي. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا، يدعون هنا بمعنى يعبدون. وقال تعالى: فيوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني كانوا يتبعون الشياطين ويطيعون لهم فيما يشرعون ويبينون لهم من الكفر والمعاصي على فضح التفسير والدين. وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كيف اتخذوهم اربابا؟ فاجابه صلى الله عليه وسلم: انهم احلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما احل الله، ولذلك الاتباع اتخذوهم اربابا. من اصرح الادله في هذا ان الكفار اذا احلوا شيئا يعلمون ان الله حرمه، او حرموا شيئا يعلمون ان الله احله، فإنهم لذلك يزدادون كفرا جليلا مع كفرهم الأول. وذلك بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، فيحل له عاما ويحرمه عاما. نعم. فإلى قوله تعالى والله لا يهدي القوم الكافرين، فهذا يدل على أنهم على كفر في الأرض. ثم يأتي به من النسيء وهو يعني تحليل المحرم وتحريم الفخر مكانه، هذا إيه؟ مضادة لشريعة الله، فهذا كفر زيادة على كفرهم الأول، إلا النسيء زيادة في الكفر. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالله سبحانه وتعالى إلا بالكفر بالطاغوت. فالإيمان لا يصح، إيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. ولذلك في تفسير قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ماذا نقول في التفسير؟ يعبدون واحد مش واحد يقول انا بعبد ربنا ثم يشرك مع الله ويظن انه ممكن يصح له العباده، لا، لابد ان يعبدوني واحد. وهكذا كل كان الامر في القران اعبدوا الله، يعني فسرها ظني دائما اعبدوا الله وحده، ولذلك دائما في كلمه واحد نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. فاذا لابد من الاثنين معا، تجريد توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتحقق الا بالكفر بالطاغوت والايمان بالله وحده. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. ما هي العروه الوثقى؟ لا اله الا الله، قال احد اسماء كلمه التوحيد لا اله الا الله، يعني لا اله حق الا الله. فيفهم من هذه الايه الكريمه ان من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروه الوثقى، فمن لم يتمسك بها فهو متربد مع الهالكين. وقال تعالى الم تر الى الذين، وطبعا هذا المعنى معنى لا اله الا الله وشيء الذي كثير من المواضع في القران كما في سوره الزخرف، فاذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه كافرين، وجعلها كلمه باقيه في عقله لعلهم يرجعون. وجعلها يعني هو هنا عبر عن كلمه التوحيد بالمعنى، عبر عن كلمه التوحيد لا اله الا الله بالمعنى، ولذلك قال وجعلها كلمه باقيه في عقله، كلمه لا اله الا الله. انني براء مما تعبدون هذه لا اله كفر بالطاغوت، الا الذي فطرني هي معنى لا الا الله الاسلام واضح. وقال عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به فيريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، الى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بين الله سبحانه وتعالى حال الذين يكرهون ما انزل الله، وبين ايضا واجب المسلمين نحوهم في قوله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، اي شق عليهم وعظم على انفسهم، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. وفي الحقيقه هذا التكبر والاستكبار والاستنكار عن انقياد شرع الله نجد يعني اوضح ما في هذا الزمان في العالم الملاحده الذين إذا ذكر الله وحده تنزلت قلوبهم، لكن إذا ذكرت لهم القوانين الدولية وحقوق الإنسان والقوانين الوضعية فهم يتبشرون وتتهللوا تماما، ينطبق على الملاحدة العلمانيين الزنادقة هذا الوقت، يبغضون ما أنزل الله ويكرهون ما أنزل الله ويجهدون في أن يحرقوا الناس عن شرع الله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى واتل عليهم نبأ نوح إن قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. وقال تعالى وإني كنت على لسان نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهذا يدل على شدة بغضهم لما يدعون إليه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يفتون بالذين يتلون عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر إذا تتلى عليهم آيات الله سبحانه وتعالى. ففي يوم من الأيام قالت أمينة سعيد كيف نخضع لتهاجم العلماء الذين يطالبون بالعودة إلى شرع الله. قالت كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا حالهم. فقال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم ينكره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ففي آذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله لن يطيعوكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فرهم ذلك بأنهم كرهوا بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد واذكرها والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد لأن كثيرا من المنتسبين للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزل الله كانوا يطيعكم في بعض الامر فهو داخل في وعيد الآن. واحرى من ذلك من يقول لهم كانوا يطيعكم في كل الامر كالذين يتبعون القوانين الوضعيه مطيعين بذلك الذين كرهوا ما نزل الله. فان هؤلاء شك ممن تتوفاهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم كأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه كأنه محدث أعمالهم. فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا فنطيعكم في بعض الأمر. هنا تنبيه مهم يتعلق هل كل نظام وضعي يقتضي تحكيمه الكفر بالله عز وجل. الجواب يبينه أيضا العلامة الشيخ رحمه الله تعالى شارحا أن النظام قسمان. النظم قسمان قسم إداري وقسم شرعي. النظام إما نظام إداري وإما نظام شرعي. أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعده. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كتبت به أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ما الدليل؟ أنه لم يفعل ذلك. أحسن لأن رسول الله لم يعلم بتحمل كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك. هذا دل من تمتلك الناس قائمة بأثناء الجنود مثلا ومن حضر ومن غادر. كذلك اشترى عمر رضي الله تعالى عنه دار صفوان ابن أمية وجعله جعل هذه الدار سجنا في مكة المكرمة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا ولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا صار اتخاذ السجن الحقيقة فرق شديد وشاسع بين اتخاذ السجن في التاريخ الإسلامي عند السلف وبين اتخاذ السجن الآن في عقوبة. واضح؟ السجن يعني المقصود هنا أقرب ما يكون بإيه؟ زي مدريد أن مكان الرفض في الناس إلى أن يدخل يعني في قضايا، أما أن السجن في حد ذاته يكون عقوبة فهذا فيه تفصيل، لأن السجن بتاع القطع هو بلاء على الأمة في الحقيقة، خاصة إذا كان بديلا عن قطع عيد الشارف أو الرجم أو الجنب أو غير ذلك. السجن يكون مدرسة فيه للتأديب وتهريب وإصلاح في كل يعني مراحل تعليمية يتخرج منها على أعلى المستويات المطلوب، يدخل ضد الشائب تخرج مختلفا متمرسا وغير ذلك من الأشياء يعني التي تترتب على العبور عن حكم الفرع. فقضية السجن كعقوبة إذا ذكرناها هنا لا الناس يعني تنصرف على نقضي أوضاع السجون في عصرنا الآن. فالشاهد يعني أن عمر اتخذ سجنا في مكة ولم يفعل ذلك النبي عليه السلام ولا أمره، هذا أمر إداري، أمر إداري. مثل هذا من الأمور الإدارية طبعا ندخل في فيها كثيرا من الأشياء التنظيمية في الشركات في المصانع في الهيئات، قوانين المرور مثلا الأصفر والأخضر والأحمر واحترام هذه الأشياء، هذه الأشياء لا تتصادم مع الدين، بالعكس هي تتسبب وتتوافق وتتوائم مع يعني إيه مع المصالح الشرعية. فمثل هذا من الأمور الإدارية المفتوحة لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا لا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة، بل بالعكس يعني مثل احترام قوانين المرور هذا ليس تعسفا، وهذا أوضح ما يكون في قوانين المرور، يعني الناس لو لم تحترم هذه القوانين وهذه الضوابط الإدارية سوف يحصل فساد كبير على أموال الناس وأرواحهم ومقتنياتهم. فلو فرض الأمر الفوضى سيحصل يعني لا شك فساد عظيم وتضييع لمصالح المسلمين. فهذه النظم الإدارية صحيح هي محدثة لكنها تتوافق في الجملة مع يعني مقاصد الشريعة الإسلامية. أما الهدف المتعلق بالنظام الإداري، أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بالإنصاف وأنه لا يلزم اتباعهما في الميراث. طبعا من قال هذا لا شك أنه خارج من ملة الإسلام، لأنه طاعة في القرآن الكريم للذكر مثل حظر الأنثى، مع أن ليس في كل الحالات للذكر يكون مثل حظر الأنثى، في حالات يختلف فيها الأمر كيف يقولون. فدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يكون فعلها للإنسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. يقول الله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وكيف في محل رفع خبر مقدم، والتقدير فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة، والله يعلم إسرارهم، فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة. أو هي في محل نصب بفعل محذوف، يعني كيف في محل نصب بفعل محذوف، يعني فكيف يصنعون إذا توفتهم الملائكة. أو أن كيف خبر مكان مقدرة، يعني فكيف يكونون إذا توفتهم الملائكة والظرف معمول للمقدر إذا. أما جملة يضربون فهي حال في محل نصب حال، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. القراءات في هذه الآية قرأ الجمهور فكيف إذا توفتهم الملائكة، وقرأ الأعمش فكيف إذا توفاهم الملائكة. يضربون وجوههم، يضربون وجوههم التي ولوها عن الله إلى أعداء الله، لأنهم كانوا يولون أعداء الله وكانوا يقولون الذين كرهوا ما نزل الله لم يطيعوكم في بعض الأمر، فولوا وجوههم إلى أعداء الله وصرفوها عن الله فلذلك تأتي الملائكة عند خروج الرحيل ويضربون وجوههم وأدبارهم التي ولوها عن الأعداء إلى الله. وفي الكلام تخويف وتكذيب، والمعنى أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذا، فسيكون حالهم هذا، وهو تفصيل يتوفيهم على أقبح حال وأسمع به. فالمقصود من الآية فكيف إذا توفتهم وإذا إن تأخر عنهم العذاب، فإلى متى سيتأخر؟ ولم تغرق العمر فعما قريب تأتيه الملائكة وتتوفاه. وقيل لا يترد أحد على معصية إلا يضرب الملائكة في وجهه ودبره. وقيل ذلك عند القتال مطلقا من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربون وجوههم عند الطرف وأدبارهم عند الهرم. إذا كانت الملائكة تضربهم وجها لوجه فيضربون وجوههم، أما إذا أدركتهم الملائكة وهم يسرون فإنهم يضربون أدبارهم عند الهرم. وقيل ذلك يوم القيامة عند توصيهم إلى النار، والأول أولى، والأول أولى يعني أنه إذا تأخر عنهم العذاب فإلى متى تتأخر؟ كيف وعما قريب؟ سوف يأتيهم الأجل كانوا أم أبوهم؟ فسوف يكون حالهم هذا الحال. ويشهد لهذا قول الله سبحانه وتعالى، يعني يشهد للمذهب القائل بأن هذا يكون عند إيه؟ عند الاحتضار، عند الاحتضار عند إخراج أرواحهم عموما. قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. باسطوا أيديهم بالضرب، أخرجوا أنفسكم من يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك أي ذلك التوفي المذكور على الصفة المذكورة بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من الكفر والمعاصي. فقيل فتلانهم ما في التوراة من نعت نبينا صلى الله عليه وسلم، والأول وأولى لما في الصيغة من العموم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني الذي أسخط الله صيغة عموم فتحوا كل ما يسخط الله، كان تقتصر على التكذيب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما يرضاه من الإيمان والتوحيد والطاعة. والإسخاط استجلاب السخط وهو الغضب هنا، وكرهوا رضوانه لأن من أطاع من كره ما أنزل الله فقد كره رضوان الله، لأن رضوان الله تعالى ليس إلا في العمل بما نزل، فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه، لأن رضوانه فيما نزل ومن أطاع كارهه فهو ككاره، فأحبط أعمالهم وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أي أبطلها. والمراد أعمالهم التي صورتها صورة الطاعة، وإلا فلا عمل من كافر، أو أحبط أعمالهم يعني أحبط ما عملوه قبل الردة من أعمال الخير.